ربي يسر وعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم في لقاء جديد بعد غياب طال نظرا لشدة المرض، فأسأل الله عز وجل العافية. وشرح كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهذا هو اللقاء العاشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع حفظ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لجناب التوحيد. ذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة مسائل فيها بيان لحرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحفظه لجناب التوحيد، ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، هي بعنوان التوسل. فتعالوا بنا في هذا اللقاء نتعرف على مفهوم التوسل، نتعرف على أقسام التوسل المشروع منه والممنوع. فأقول وبالله التوفيق، يقول المصنفون تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة بالصاد معناهما متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. ده في لغة العرب، توسل هو التوصل، كيف أصل لهدف أطلبه وأريد تحقيقه، فأتخذ وسيلة إليه. أضرب مثالا: هدفي أن أصلي الفريضة في جماعة، طب إيه الوسيلة لده؟ إن أنا هتوضأ، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. هبدأ أخرج من البيت وأمشي إلى المسجد، دي اسمها الوسيلة، حركة دي وسيلة عشان أوصل للمسجد اللي هصلي فيه الجماعة. إذن أنا توضيت، خرجت من المسجد، مشي للمسجد ده وسيلة لهدف ومقصد وغاية، هو صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي اسمها الوسائل المؤدية للمقصد أو للهدف. يبقى أنا عندي هدف لابد أن أحاول الوصول إليه، فأتخذ من الوسائل المباحة المتاحة لتحقيق هذا الهدف، فدي الوسيلة في لغة العرب. يبقى التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه، وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. هذه الخلاصة، الوسيلة شرعا التوصل إلى مرضاة الله تعالى، التوصل والوصول إلى الجنة لن يتم لي ذلك إلا بأن أنفذ ما أمرني به الله وأجتنب ما نهاني عنه الله، وأصدق الخبر إن جاءني عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أنني قلت في بعض اللقاءات أن سبب إخراج الأبوين آدم وحواء عليهما السلام من النعيم والراحة والجنة كان حب البقاء وحب المال، القرآن يقول الله تعالى عن وساوس إبليس للأبوين، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا الباب الأول، هو شجرة إن أكلت منها لن تموت، تبقى مخلدا، ده بنسميه حب البقاء. النفس جبلت على ده، النفس البشرية جبلت على ده، تخاف من الموت وتود البقاء. الباب الثاني وملك لا يبلى، هتبقى ملك، عندك المال وعندك الشاه وعندك السلطة، وحتى يلبس عليهما الأمر وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بدأ يقسم بالله عز وجل أنه ناصح أمين. إلا حصل أكل آدم من الشجرة وأكلت حواء عليهما السلام، مجرد الأكل بدت لهما سوآتهما، أي كشفت العورة، وطافقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، لأن الأصل في الفطرة السليمة التستر وعدم العري، فالعري دعوة إبليسية، عشان كده خذها قاعدة، أي دعوة للتعري وللسفور وتبرج المرأة دي دعوة إبليسية يحملها أبالسة الإنس، لأن التعري ما جاء إلا بدعوة إبليس. عندما وسوس للأبوين بمعصية الله ومخالفة أمر الله، بمجرد أن ذاق من الشجرة فقط، إلا حصل بدت لهما سوآتهما، أدل العري هو. يبقى العري دعوة إبليسية شيطانية، وكل من يتبنى هذه الدعوة من المفسدين في أرض الله عز وجل الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين هم الظلاميون بأعينهم، دعواهم إبليسية، هم شياطين الإنس. لماذا؟ لأنهم مرضى قلوب ويريدون الوصول للمرأة بأي وسيلة لمرض في قلوبهم. فإذا آدم أكل من الشجرة، حواء أكلت من الشجرة، بدت السوءة، طفق يخصفان عليهم من ورق الجنة، ألهمهما الله تعالى التوبة وكلمات يدعون الله بها فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات دي في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتاب الله عز وجل. عشان احنا نتعلم الدرس، ايه الدرس؟ ايه السبب الذي أخرج الأبوين؟ حب البقاء وحب المال. طيب أنا عشان أرجع للموطن الأصلي وهو الجنة أعمل إيه؟ لابد أن تبذل ما كان سببا في إخراج الأبوين، أدي الوسيلة بقى، هي الوسيلة إلى الجنة. ولذلك قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ها هما سببان، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى الوسيلة للجنة إن حضرتك تنفق نفسك في سبيل ربك، كذلك المال، أي في مراضي الله عز وجل تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، تبذل نفسك في الجهاد نصرة للدين إن تحقق بضوابطه، تنفق نفسك في أداء العبادات والفرائض، تنفق نفسك في السعي على مصالح المسلمين، تنفق نفسك في قضاء حوائج المسلمين، تنفق نفسك في تعليم المسلمين وبذل الجهد من أجل نشر الخير، تنفق مالك كذلك مرضاة لله عز وجل، فتخرج زكاة مالك إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، تتصدق من مالك فترفع الحرج عن فقير أو مسكين أو أرملة أو صاحب حاجة وتيسر على الناس، وهكذا. دي اسمها الوسيلة للعودة إلى الجنة. يبقى إذن شرعا الوسيلة هي التوصل إلى رضوان الله وإلى الجنة عن طريق تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وهذا ما قاله ربنا في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. معنى أعطى أي نفذ الأمر إن جاءه عن الله أو جاءه عن رسول الله، معنى اتقى أي اجتنب النهي إن جاءه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى صدق بالحسنى، الحسنى لا إله إلا الله، أي يصدق الأخبار إن جاءت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة فسنيسره لليسر، إذا اتخذ هذه الوسائل يصل إلى رضوان الله، ييسر عليه الدنيا والدين ويكون من الفائزين. فده مفهوم الوسيلة شرعا. يبقى في اللغة التوصل للهدف وتحقيق الهدف، في الشرع كيف أتوصل إلى رضوان الله وإلى الجنة، عن طريق تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهي الله وتصديق أخبار الله عز وجل. طيب تعالوا نتعرف على معنى الوسيلة على مائدة القرآن الكريم. يقول المصنفون: وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين، أي في موضعين فقط في القرآن. الموضع الأول على مائدة المائدة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. المائدة رقم 35. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تتقون. الموضع الثاني على مائدة الإسراء، قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية 57 سورة الإسراء. طيب ماذا قال أهل التفسير في تأويل الآيتين؟ المراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: معنى الوسيلة فيها القربة. تفسير من هذا؟ ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. يبقى الوسيلة في الآيات معناها القربة، أي التقرب إلى الله بما يرضيه جل في علاه. وأنا أود أن أؤكد أنه لا يجوز الكلام في القرآن بالرأي، على طالب العلم أن ينتبه لهذا، لابد قبل أن تتكلم في آية من آيات القرآن أن ترجع إلى أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم من أئمة الدين، ترجع لأقوال الأئمة في التفسير ولا تقل برأيك. ودي قضية مهمة، لأنه قد سألني سائل في آيات سورة آل عمران وفيها الدعاء من أهل الإيمان وقريب من 5 أدعية، بدأ كل دعاء بكلمة ربنا ربنا ربنا. فبيسأل السائل أن بعض الدعاء يقول عشان ربنا يستجيب لك لازم تدعو بكلمة يا رب 5 مرات. فقلت للسائل: لا دليل على ذلك، وهذا رأي، ولابد في هذه الأمور من دليل صحيح صريح من السنة يؤكد أن 5 مرات كلمة يا رب يستجيب لك الله. طب من قال يا رب مرة واحدة؟ عندنا في حديث البخاري: وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب 2 مرات فقط، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك، أو كما أخبر النبي في البداية بيّن أسباب الاستجابة. أشعث أغبر كناية عن الذل والافتقار لعظمة الله والزهد. يطيل السفر، والسفر مظنة استجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، عنده انكسار لعظمة الله ورجاء، يقول يا رب يا رب، أن يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم. فهل نقول من هذه الآية إن عشان ربنا يستجيب لك تقول يا رب 2 مرات؟ لا يقول بهذا أحد، طب من قال يا ربي مرة واحدة؟ هل لا يستجيب الله له؟ بالعكس، سبحان الله. فمثل هذه الآراء ننتبه لها، ده قرآن لابد فيه من عودة لأقوال المفسرين والأئمة الكبار، إلا في مسائل الأمور العلمية الحديثة المعاصرة اللي فيها مجال، اللي فيها عطاءات لكل الأجيال. إنما في باب الأحكام وما شابه ذلك نرجع للكتاب وصحيح السنة ولا نقول بالرأي. فننتبه لهذا، بارك الله فيكم. فابن عباس فسر الآية بأنها القربة، أي فسر الوسيلة في الآيتين بأنها القربة، أي التقرب إلى الله. ونقل الحافظ ابن كثير مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد رضي الله عن الجميع. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فربنا نزل الآية دي، وهذا صريح أيضا في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب أو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة. ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه جل جلاله. إذن يدور مفهوم الوسيلة في اللغة وفي الشرع بمعنى القرب إلى رضوان الله باتخاذ الوسائل المباحة التي من خلالها يحصل العبد رضوان الله عز وجل ويدخل بها الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ننتقل إلى أقسام التوسل. ينقسم التوسل إلى قسمين، الأول توسل مشروع والآخر توسل ممنوع. أما التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب وصحيح السنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. يبقى أنا عشان أتوسل إلى الله لابد أن أرجع للكتاب أي القرآن، وأنظر إلى الوسائل المباحة المتاحة في كتاب الله، أرجع إلى صحيح السنة وشوف النصوص الواردة في باب التوسل. إذن ما ورد في الكتاب وصحيح السنة هو التوسل المشروع، خلاف ذلك يبقى من التوسل الممنوع المذموم. ولذلك للمتأمل المتدبر للكتاب وصحيح السنة يجد أن التوسل المشروع في أبواب ثلاثة. الباب الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، ونحو ذلك من الأدعية بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. دليل ذلك ما جاء على مائدة القرآن في سورة الأعراف في الآية 80 بعد 100 الأولى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أمره، أي توسلوا إلى ربكم بالدعاء بأسمائه الحسنى. وهنا الأدب في قضية الأسماء والصفات، أن تدعو ربك وتسأل حاجتك باسم من أسمائه. يعني مثلا تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، وهكذا. لك ما يفعل أهل البدع، يظل الساعات الطوال يكرر اسما واحدا دون دعاء، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا سوء أدب. لماذا؟ يا لطيف ده نداء، فأنت تنادي على ربك اللطيف. ماذا تريد من ربك؟ سل يا لطيف ألطف بنا وارحمنا واغفر لنا، لكن مش يا لطيف يا لطيف دون دعاء. زي صاحبنا لو نادى لأحدهم في الطريق يا فلان، التفت إليه يقول ماذا تريد؟ تنده لي؟ ماذا تريد مني؟ لابد أن يذكر طلبه. لكن يا فلان ويسكت، يلتفت إليه ما ليش عنده جواب، يا فلان ويسكت، هيعتبره مجنونا أو سفيها. فإذن في باب الأسماء والصفات لابد أن تدعو بمقتضى الاسم، مش يا الله يا الله يا الله يا، وبعدين يا الله ماذا تريد ماذا تريد؟ الله يقول لك ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو ربك بأسماء الحسنى، سر ربك. طيب، يبقى أول باب الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات المثلى. يلتحق بهذا الباب كثيرا ما نسأل، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ والجواب نعم، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، ومن الوسائل المشروعة أن ندعو ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، والكلام صفته والقرآن كلامه، فيجوز أن أسأل ربي بالقرآن أو أحلف بالقرآن. طب يا عم الشيخ، ينفع أسأل ربي بحق مثلا الكعبة المشرفة، بحق يوم الجمعة اليوم المبارك الطيب ده، بحق فلان من البشر؟ الجواب لا، هذا من الشرك، هذا من الشرك. لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل لا يجوز أصلا أن نسأل ربنا بحق نبينا عليه الصلاة وأزكى. عم الشيخ ده القرآن، الله تعالى في القرآن أقسم بحياة النبي. نعم، الله الله خالق يقسم بما شاء وبمن شاء على من يشاء وكيفما يشاء، لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق جل جلاله. قال تعالى لعمرك إنهم لفي غمر. نعم، بيقسم بحياة النبي. ليه؟ لأن الله خالق، إنما أنا مخلوق لا أقسم إلا بخالق جل جلاله. لكن ممكن أقول ورب الكعبة، يبقى أنا بقسم بالله مش بالكعبة، الكعبة مخلوق من خلق الله، أقول ورب الكعبة. لكن ما ينفعش أقول ورب القرآن، لأن القرآن ليس مخلوقا، القرآن كلامه وصفة من صفاته جل جلاله. فننتبه لهذا. النبي كان يقسم فيقول والذي نفس محمد بيده، أي يقسم بالله وبأسمائه وصفاته جل في علاه. فهذه الوسائل المشروعة أن تدعو ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الباب الثاني في التوسل المشروع، التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك. الله، إن حبك للنبي ده عمل، عملك أنت الصالح، فتتقرب إلى ربك بالعمل الصالح. بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها عن المصنفون. أكتبوا القصة بعد قليل، كلكم يحفظها، ولعل أن أقولها لكم اختصارا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة رهط ممن كان من قبلنا أواهم النبيط إلى غار فدخلوا، يعني كانوا في سفر بظلام ليل والليلة كانت شاتية أي مطيرة، فدخلوا إلى كهف في جوف جبل هو الغار، فجوة في جوف الجبل، قال فأواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة عظيمة فسدت باب الغار. تخيل بقى هنا المشهد ده، جماعة في سفر بليل والجو مطير وفي جوف جبل بعيدين عن الأسباب، وتنحدر صخرة عظيمة فتغلق عليهم باب الغار، أي انقطعت الأسباب ولم يبقى لهم إلا رب الأسباب جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، العمل الصالح كوسيلة شرعية. فقام أحدهم يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني أطعم، إن الغبوق الإناء بتاع اللبن. فهذا الرجل الصالح كان برا بوالديه، كان يقدم أبويه في الطعام والشراب على أهله وولده طبعا دون ضياع للأبناء. يقول فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني العمل أخرني شوي، فرجعت وحلبت غبوقهما وإذا بهما قد ناما، فحملت الإناء على يدي وقفت به عند رأسيهما والأطفال عند قدم يتضغون من شدة الجوع حتى طلع الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك وجهك الكريم ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وهذا ما أقول دائما، بر حرك صخرة وكشف غمة. قام الثاني يقول اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها ذات يوم، أي أراد أن يرتكب معها الفحشة، قال فأبت أي امتنعت، كانت عفيفة. قال فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد عليها الحال وافتقرت واحتاجت للمال، فجاءتني فعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت المال مقابل أن أنا ارتكب معك الفحشة، تحت وطئة الحاجة وافقت منكسرة. قال فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية بين شعبها الأربع، قالت لي عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تفعل الفحشة، تزوجني ليكون في الحلال. قال فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثالث يقول اللهم كان لي أجراء يعملون، أعطيت كل أجير أجره إلا رجل، ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله، يعني الأجرة بتاعته ثمرتها، أي وضعتها في التجارة لتزداد ربحا. قال فجاءني بعد حين يقول يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من مال وإبل هو لك. فنظر الرجل إلى أموال طائلة فقال أتسخر بي عبد الله؟ قلت لا والله هي لك. استاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اسمه توسل بالعمل الصالح. يعني ممكن حضرتك وحضرتك كان ليك عمل في إخلاص ولو كان بسيطا قليلا، صليت ركعتين في مرة بإخلاص، صليت قيام الليل ولم يرك أحد من المخلوقين، لم يرك إلا الله، وشعرت فيها بالإخلاص وكانت ابتغاء مرضات الله، ممكن تسأل ربك به اللهم بهاتين الركعتين اللتين أحسب أنني أخلصت لك فيها أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تبارك لي في رزقي، وهكذا. فده الباب الثاني، التوسل بعمل صالح من أعمالك. ويدل على مشروعيته قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهو يتوسل بالإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر، أي بسبب إيماننا اغفر لنا. وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي بإيماننا واتباعنا لرسولك اكتبنا مع هذه الأمة الشهيدة، الأمة الخاتمة، أمة النبي محمد، أمة الإجابة، رضي الله عن أصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم ممن اقتفى الأثر. إذن الباب الثاني توسل، أن تتوسل إلى ربك بعملك الصالح. الباب الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه، أي في حياته، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح كالعلماء والدعاء والعباد من الصالحين، يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني قبالة المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع، ده طبعا جبل، من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا، يعني ست أيام المطر نازل الشمس ما بتطلعش من كثرة الغيوم والسحب لا يرون الشمس. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الحديث. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. توسل بدعاء النبي. فقال أنت منهم. ومن ذلك حديث ذكر النبي عليه الصلاة والتسليم أويس القرني، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم. طبعا أويس القرني أسلم في عهد النبي، لكن لم يتمكن من الذهاب للنبي حتى يحظى بشرف الصحبة، فأخبر النبي عنه. طبعا عدم تمكنه بر بوالدته، لم يتمكن أن يتركها. ومات النبي ولم يحظى أويس القرني بالصحبة، فهو من أئمة التابعين. فلما النبي أخبر عنه كان عمر الفاروق رضي الله عنه في كل موسم من الحج يسأل أهل اليمن، أفيكم أحد من قرن، أي قبيلة اسمها قبيلة قرن، يدعى أويس أويسا القرني؟ يقولون لا، في كل موسم حج، حتى الموسم الأخير الذي استشهد بعد عمر رضي الله عنه وارضاه سأل فأجيب بأنه موجود بينهم. فدعاه عمر قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. لك أم كنت برا بها؟ قال نعم. كان عندك برص أو مرض في جلدك برئت منه إلا موضع كذا؟ قال نعم. قال استغفر لعمر، أخبره بالحديث فاستغفر له. إذن هذا من الوسائل المشروع. وطبعا النوع ده من الوسيلة يكون في حياة الشخص مش بعد موته، ينفعش تروح للضريح بعد الموت لرجل صالح أولي، أبدا لا يجوز. هذا من التوسل الممنوع ومن التوسل الشركي، لأن من شروط التوسل بالمخلوق أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق قادرا، أي قادرا على هذا الفعل، أن يكون المخلوق حاضرا. إذا اختل شرط يبقى وسيلة غير مشروعة. حي في حياته، قادر على الفعل، قادر أن يدعي لك، قادر أنه مثلا يتوسط لك في قضاء حاجة من حوائج الدنيا، قادر أنه يناولك كوباية مية وهكذا، ويكون حاضر ما يكونش غائبا. فالجماعة بتوع المكشفات وما شابه ذلك. بهذا القدر نكتفي في هذا المقام، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. وقفنا مع بيان التوسل المشروع إن قدر بقاء، وكان لقاء هنتكلم عن التوسل الممنوع وأنواع التوسل الغير مشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ نجيب على أسئلة البث سريعا إن شاء الله تعالى. أختنا جنة المأوى مرحبا بتسأل تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ الربوبية باختصار أن توحد ربك في أفعاله هو، فالخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله. لأن الرب من التربية، أي رب عباده بنعمه وآلائه، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل جلاله. الألوهية أن توحد ربك في أفعالك أنت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالألوهية أي تعبد ربك عبادة صحيحة، فالمستحق للعبادة هو الله، فالإله أي المستحق للعبادة جل جلاله. والله أعلى وأعلى. أختنا رندا محمد مرحبا 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 بتقول لو سمحت شيخي هل هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة في الإسلام؟ هذا سؤال طيب، بارك الله فيك وحفظك الله من كل سوء. أولا ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة في أمر الدين، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قطع في هذا الباب، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن لفظة كل من ألفاظ العموم. قال وإن كل بدعة ضلالة، انتهى الأمر. يبقى في أمر الدين مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. طب يا عم الشيخ، ده النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الحديث. كيف نفسر هذا وتكملة الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة؟ أهو المبتدعون بيستدلون بهذا الحديث على جواز البدعة الحسنة. نقول للأسف الحديث حجة عليهم وليس لهم. لماذا؟ لأن هذا الحديث هو جزء من حديث طويل، فلابد لفهم الكلام أن نأتي من أوله. بداية الحديث، والحديث صحيح الإمام مسلم وغيره، أن قوما دخلوا على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا قوم مجتاب النمار، يعني الجماعة دول فقراء من الزهاد يلبسون ملابس بالية وهي النمار، متقلد السيوف، يعني الجماعة دول كانوا مجاهدين في سبيل الله جايين معهم سيوفهم. قال فلما رأهم النبي غضب، أي رق لحالهم وكيف يكون في أمته هؤلاء الناس لفقرهم وشدتهم ولم يقوم أحد بمساعدتهم. قال فدخل إلى بيته، وده كان حال النبي، كان إذا غضب تعلوه حمر على جبينه، وكان عند غضبه يدخل بيته حتى لا يحرم أصحابه بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم. قال جرير ثم خرج علينا فأمر المؤذن أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا، ثم التفت إلينا وقال تصدق قوم أو تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهامه. سقاها في سورة الخبر لبيان أن الأمر قد تحقق، وده ترغيب في الصدقة وفي النفقة. يقول جرير فقام رجل من القوم، يعني أحد الجلوس قام من المجلس وانصرف، ثم عاد يحمل سرة من المال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة المال بيقع منه بيسقط منه في الطريق. قال فوضعها أمام النبي، فإذا بالقوم كلهم قد قاموا، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمال، حتى صارت قومتين أمام رسول الله، صارت قومتان أمام رسول الله. يقول فنظرت إلى وجه النبي فإذا به كالمذهبة، أي من شدة سرور وفرح وجه النبي مثل الذهب، قطعة الذهب. يقول فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي. إذن الرجل هذا الذي قام من مجلس النبي ماذا فعل؟ هل ابتدع ولا نفذ كلام النبي وذهب ليأتي بالصدقة؟ نفذ كلام النبي، يعني نفذ السنة، ولكنه كان الأول فاقتدى به الناس، لذلك أخذ أجورهم جميعا. لذا نقول عليك أن تحي سنة النبي عشان تدخل في هذا الحديث، لكن أن تبتدع فلا، فما فيش بدعة حسنة في الإسلام، إنما البدعة الحسنة تكون في أمر الدنيا مثل المخترعات والابتكارات. مثلا الساعة اللي في إيدي دي، ما ده بدعة، الساعة دي بدعة، ما كانش على عهد النبي ساعات، إنما الساعة دي وظيفتها إيه؟ بتضبط لي الوقت، أعرف بيها موقيت الصلاة، إذن هي بدعة حسنة في أمر دنيا. هو الهاتف اللي أنا بسجل عليه الدروس ده بدعة، لكن بدعة حسنة، بحفظ عليه الدروس، بسجل عليه المحاضرات، غيري ممكن يستعمله استعمال سيء فيبقى بالنسبة له بدعة سيئة، إنها بالنسبة لمن يستعمله استعمالا طيبا يبقى بدعة حسنة. كذلك السيارات والطائرات والسفن، كل هذه مدامت لا تخالف الشرع فنقول بدعة حسنة، لأنها فيها وسيلة لإعمار الكون وتقدم البشرية. بتسأل أيضا أختنا رندا مرحبا، بتقول لو سمحت شيخي لماذا أوصى الله تعالى الأبناء ببر الوالدين في مواضع كثيرة ولم يوصي الآباء بحسن تربية الأبناء؟ وده سؤال مهم جدا. نقول إن الله تعالى كما أوصى الأبناء ببر الآباء كذلك أوصى الآباء والأمهات ببر الأبناء. من ذلك في سورة التحريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: أي أدبوهم وعلموهم. فوجب على الأب وعلى الأم حسن تربية الأبناء والبر للأبناء بنص هذه الآية. ولماذا أكثر من ذكر الأبناء؟ إن معلوم أن الآباء والأمهات ليسوا بحاجة إلى وصية بالأبناء، فالابن فلزة الكبد وثمرة الفؤاد، فتجد حنين الأب وعاطفة الأم دائما أبدا مقبلة على التربية وعلى بر الأبناء إلا في باب الاستثناءات. إنما الأبناء هم من أحوج الناس لبر الآباء والأمهات، لذلك كثرت دعواتهم للبر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم البر، اللهم أمين. أخونا عبد الحق مرحبا مرحبا، بيقول: حفيداك الله، حفظك الله، اللهم أمين. هل يجوز للإنسان أن ينام وحده في المنزل إن كان لضرورة؟ إنما لغير ضرورة فيكره ذلك، يكره ذلك، وقد نهى النبي عن ذلك لأنه بيكون عرضة للشياطين. أخونا أحمد ربيع أستاذنا الفاضل مرحبا وحشتني، مش هذكرك بقى. يقول أخونا أستاذ أحمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. بيقول: شيخنا الحبيب، أرجو من حضرتك أن تبين لنا حقيقة الشماتة في الموت، مثل موت ممثل أو إعلامي أو غير ذلك، وهل لي أن أدعو عليه بالعذاب؟ أحسنت السؤال. من السنة الفرح بموت الظالمين والفساق والمجاهرين بمعصية الله رب العالمين، هذه سنة، لأن النبي أخبر عن قضية الموت وأنواع العباد، قال: مستريح ومستراح منه. مستريح هذا للمؤمن، فقال إن المؤمن إذا مات يستريح من تعب الدنيا ولأوائها، والفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالفرح بموت الظالم المتجبر والفاسق المجاهر سنة، إنما الدعاء عليه بالعذاب أو بما شابه ذلك يفضل أن نقول: جزاه الله بما قدم، عامله الله بما يستحق، خلاص. طيب، هل نحكم عليه بجنة أو نار؟ دي مسألة أخرى، لا يجوز الحكم عليه لأنه في المشيئة، ما دام موحدا فلا نتألى على ربنا ونحكم على العباد بجنة أو نار، فالحكم لله رب العالمين. ولكن نقول: من حكم الله لهم أو رسوله عينا بأنهم أهل الجنة نحكم لهم بالجنة، كالمبشرين العشر والصحابة بصورة عامة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن حكم الله عليهم بالعذاب عينا وعينهم في القرآن أو في السنة نحكم لهم عينا، كأبي جهل، كأبي لهب، كفرعون، وهكذا، فدول ما عينوا بأنهم من أهل النار. طب غير ذلك، نقول: نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، لكن لا نحكم عليهم بجنة أو نار، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا مرحبا بتقول: بوركت شيخي، بارك الله فيك وحفظك الله من كل مكروه. بتقول: هل يلزم الزوج شرعا بنفقة حج الزوجة؟ لا يلتزم لا يلزمه ذلك، ولكن هذا من باب البر وحسن العشرة، هذا من البر وحسن العشرة. فإذا من الله عز وجل عليه بالمال فعليه أن يبادر بإعانتها على أمر دينها فيحججها معها، الله يبارك فيك، ويعمل لها عمرة كمان. أخونا عماد السلام بيقول: لما التوسل بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، ومن التوسل المشروع التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، والقرآن صفة الله فهو كلامه، أختنا رندا بارك الله فيها تقول: سؤال آخر جزاك الله عنا كل خير، آمين، وجزيتي مثله. لماذا قال الله تعالى في آية صاد فحق عقاب، وقال في آية قاف فحق وعيد، مع أن الآيتين بهما تكذيب للرسل؟ بارك الله فيك. فحق وعيد هذا للأحياء، وعيد حق عليهم، فلا بد أن يتدبروا ولا بد أن يتوبوا ويعودوا. فحق عقاب بمقتضى الآخرة، خلاص مدام ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ماتوا على العناد، فالعذاب محقق بالنسبة لهم، والله أعلى وأعلم. يا أسئلة؟ نعم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكم مرحبا، يقول: سمعت الشيخ أثابكم الله، أمين، ولك بمثل حبيب الله يرضى عنك. يقول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ما المقصود بالضلال في الآية الكريمة؟ أحسن الله يقول. أمين، جزاكم الله خير. من معاني الضلال الحيرة والبحث، كما أن من معانيه الكفر، كما أن من معانيه الخطأ. والضلال الوارد في هذه الآية في سورة الضحى هي الحيرة والبحث، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث، لذلك كان يتحنس في الغار الأيام والليالي الطوال يبحث عن الشريعة، فمن الله عز وجل وهداه إلى القرآن وإلى الشريعة. أيضا مع يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم، يعني الخطأ، مش معنى الكفر أو المخالفة. ويأتي الضلال أيضا في القرآن في مواضع أخرى بمعنى الكفر، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والله أعلى وأعلم. إذن الضلال الوارد في سورة الضحى بمعنى الحيرة والبحث الحثيث عن الشريعة، وقد هداه الله لها بنزول جبريل على قلبه بالقرآن. أسئلة أخرى؟ طيب، انتهت الأسئلة، فبهذا القدر نكتفي. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.